أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مع إطلالة شهر ربيع الأول تبدأ الفرحة أو الاستعداد للفرحة، الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، وهذا حق بل واجب على كل مسلم، بل على كل إنسان، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. هذا الواجب، واجب الاحتفال بذكرى المولد النبوي، لا يتنكر له ولا يحاربه إلا الكفار، وأولهم بنو أمية وباقي النواصب الذين نصبوا العداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم يخافون أن يعبروا عن حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعبرون عن حقدهم على أهل البيت. ومن لا يستطيع أن يعبر عن حقده على أهل البيت فإنه يعبر عن حقده على من يحب أهل البيت عليهم السلام. آل سعود وسائر الوهابيين هم في طليعة قائمة الكفار الذين يحاربون الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وأمس أفتى الوهابي الأول مفتي ما يسمى بالسعودية بأن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بدعة، وهم يحاربون كل أنواع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي وتعبير عن الفرحة. لذلك فإن الاحتفال بذكرى المولد واجب في الأصل، ويكتسب أهمية كبرى نتيجة أن جميع هؤلاء التكفيريين، يعني الوهابيين الذين عرفوا باسم التكفيريين، هم في الحقيقة حاقدون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل هذه الشعارات التي ترونها أن أعلامهم عليها اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست إلا من قبيل متاجرة معاوية وآل أبي سفيان ويزيد ابن معاوية وأضرابهم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولولا أن قريشا اتخذت اسمه، يعني اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سلما للعز والإمرة لما آمنت بالله طرفة عين. يعني رأى الكفار أنهم لا يمكنهم أن يحكموا ولا يسمع الناس كلامهم إلا إذا رفعوا شعار الحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك هم عندما يذكرون اسمه صلى الله عليه وآله يتاجرون بهذا الاسم، وبمجرد أن يروا فرصة للتقليل من قدسية رسول الله، للمس بقدسيته صلى الله عليه وآله وسلم، لإبعاد الناس عنه، فإنهم لا يتأخرون. بدأ هذا المنهج معاوية الذي سمع المؤذن، طبعا المؤذن يذكر اسم الله ويذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال معاوية في إحدى المرات، له عدة تعابير، إحدى المرات قال: لقد كنت عالي الهمة يا ابن عبد الله، لم ترضى إلا أن يقرن اسمك بسم الله. طبعا أبو سفيان هو الذي قال في مجلس عثمان: تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ثم ولا نار، وإنما هو الملك. هذا أبو سفيان والد معاوية، وابن معاوية يزيد هو الذي تمثل بالشعر المعروف: لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ومع ذلك هو الذي يقول للإمام أثناء خطبة الإمام السجاد عليه السلام، يقول للمؤذن أن يرفع الأذان ليقطع خطبة الإمام السجاد عليه السلام. إذن يتاجرون باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الحكم. عندما نأتي إلى أجواء الاحتفالات ونجد أن هؤلاء أي الوهابيين التكفيريين يحرمون الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله، ونحن نعتقد بوجوب الاحتفال بذكره، هنا يجب أن نتأمل ما هي أعظم واجباتنا في أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي. أعظم واجباتنا أولا أن نتذكر وجوب حب رسول الله، يعني نحن نريد أن نحتفل بذكرى من أوجب الله عز وجل حبه. لم يوجب علينا الله عز وجل فقط مجرد الاعتقاد برسول الله، وإنما مع وجوب الاعتقاد هناك وجوب حب رسول الله. هذا الحب عبارة عن حالة قلبية تنشأ بين المسلم وبين سيد النبيين، علاقة حب بكل معنى الكلمة، يعني كما يشعر المحب تجاه حبيبه، هذا الشعور يجب أن يكون بل بأعلى نسبة ممكنة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قديش واحد بحب حاله؟ يجب أن يكون الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من الحب للنفس. إذن في أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي يجب أن نتذكر وجوب حبه صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، أن نحرص على رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنا، ونطلب المزيد من القرب منه بحيث يصدق القلب عندما يقول: اللهم لا تفرق بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا. الأمر الثالث وجوب الحذر من أن يكون احتفالنا بالمولد النبوي كاحتفالنا بعيد الفطر. عيد الفطر بدل أن يكون احتفالا بالتوفيق لإكمال الصوم يصبح العيد احتفالا بالخلاص من الصوم، والفرق كبير كبير جدا. الذي يحتفل بذكرى المولد النبوي ولا يتذكر وجوب حبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتذكر وجوب تحصيل رضاه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتذكر أن الأعمال تعرض عليه الآن وفي كل جيل، أعمال الأمة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. بعد شو؟ طيب الله عز وجل وين بيشوف عملنا؟ بالآخر بس؟ والله بالدنيا وبالآخر. سيرى الله عملكم يعني في الدنيا وآخر. طيب ورسوله معطوف على كلمة الله، فإذا رسوله يرى عملنا في الدنيا والآخر. إذا دققنا في واجبنا في أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي وطيلة الحياة كلها، وتنبهنا إلى أن من أعظم واجباتنا أن نتذكر وجوب حبه صلى الله عليه وسلم وتحصيل رضاه وزيادة القرب منه، عندئذ نحرص على أمرين: نحرص على التحلي بمكارم الأخلاق، فنحسن تعاملنا مع أنفسنا ومع الناس من حولنا، مع أنفسنا بدل ما يكون واحد قاعد هيك بفائس لحاله ووحده يعارك، بتعارك مع حاله، بتقاتل مع حاله. والجو النفسي جو نكد، يصبح حسن الأخلاق مع نفسي. ارفع رأسك، أنت من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شرفك الله سبحانه وتعالى بالتكليف لتصبح أهلا لتلقي هذه الرسالة الأعظم التي جاء بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يصبح الشخص حريصا على تحسين أخلاقه مع من حوله من الناس. أما إذا جاءت الذكرى ومرت ودق المي وهي مي، سيء الخلق منا يبقى سيء الخلق. عندئذ يكون الاحتفال بذكرى المولد النبوي كالاحتفال بعيد الفطر، لا علاقة له بشهر رمضان وروح شهر رمضان. الاحتفال بذكرى المولد النبوي يصبح لا علاقة له بالخلق العظيم، بمظهر التوحيد الأتم، تجلي التوحيد. يصبح الشخص يعيش الفرحة في أجواء العيد لأنه هو بده يستأنس، هو عم بعيد لأجله مش لأجل رسول الله، ويفرح لأنه يحب أن يأكل ويشرب ويضحك ويمزح ويفرح. إذن العيد تصبح فائدته شخصية، شخصية يعني مبنية على باطل، يعني لا نتيجة، وتدخل فيها مساوئ الأخلاق، بظل الذي يؤذي يؤذي، واللي بيغضب بظل يغضب، واللي متشنج بعلاقاته مع الآخرين وهو يلدغ دائما كل ما أتيحت له الفرصة، كالعقرب الذي يخنس في مكان فإذا وصلته يد مثلا يلدغها. يكون الشخص هو هذا القنفذ الذي يرمي بسهامه كل ما استطاع، وتمر أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي ولا يستفيد منها الشخص شيئا، بل يعمق بعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحصل له شوية شوكولا وملبس وما شابه تحت لص. إذن شو الفرق بين الشخص الذي لا يستفيد من دروس ذكرى المولد، وهي دروس كثيرة في مجال الحزن وفي مجال الفرح، في مجالات التحلي بمكان من الأخلاق، مجالات العبادة، مجالات تضحية والإيثار بشكل خاص، مجالات الصبر، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. عندما يكون الشخص مستعدا للاحتفال بصدق بذكرى المولد النبوي، يجب أن يتنبه إلى هذين الواجبين اللذين ذكرتهما. الأول تحسين الخلق، والثاني تعميق حب أهل البيت في القلب. أما بالنسبة إلى تحسين الخلق، فلا يمكن أن يكون صادقا في الاحتفال بذكرى المولد النبوي من لا يكون صادقا في الاعتقاد به، فضلا عن الصدق في حبه. هو صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم شو مكارم الأخلاق. فكيف نذكره صلى الله عليه وآله ونريد أن نتقلب على أعتابه ولا نقوم بفحص دقيق جدا لكل صفحات النفس؟ يجد الشخص نفسه سريع العطب، أنه مجرد أن يسمع كلمة تكون ردة فعله قاسية، إذن في مرض، في مشكلة. طيب إذا كان في البداية يعود إلى الاعتذار، يتسامح، مسألة طبيعية، نحن ضعف البشري بخلينا نقع في الأخطاء ثم نتسامح. لكن إذا كان لا يتسامح، يصر على عدم تسامح، ويضيف إلى ذلك أنه يبني على نفسه بناءات عجيبة، هذا الإنسان في خطر، ولا يصح لأحد منا أن يبرئ نفسه من هذا الأمر. نحن بشكل عام نبني علاقاتنا مع بعضنا على أساس ما حصلناه من المدارس ومن التلفزيون ومن الشارع، وبعض المرات في شوية أحاديث هيك لقيتنا فيهم من برا دهان شكل. لكن العمود الفقري لعلاقاتنا مع بعضنا، تعاملنا مع بعضنا بالأسر وبغير الأسر، هو الثقافة المادية، ثقافة معك قرش بتسوى قرش، ثقافة ما حك جلدك مثل ظفرك، ثقافة إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، ما إلها علاقة بإدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ما إلى علاقة بحب كل الناس لأنهم إما إخوة في الدين أو إخوة في الخلق، ما إلى علاقة بحب الموجودات كلها حتى الجماد، لأن هذا شيء خلقه الله عز وجل، هذا أثر من آثار الحبيب. عندما قلت يجب أن نبني علاقتنا بسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم على أساس أنه هو المحبوب الذي لا يحب غيره من البشر كما يحب، عندما قلت يجب أن نتذكر وجوب حبه صلى الله عليه وسلم، مش بس مجرد الاعتقاد به، أقصد هذا المعنى، أقصد أن المؤمن ينبغي أن يتحول إلى حب، طاقة حب، كتلة حب. الحب يفيض على كل الموجودات، يحب مش بس الإنسان والخير للحيوان. الإمام الحسن سلام الله عليه شوهد وهو يأكل وبالقرب منه شات يأكل ويطعمها، فسئل عن ذلك قال أكره أن آكل وذو روح ينظر إلي ولا أشاركه. بالمعنى ذو روح. إذن في أجواء الاحتفالات بذكرى المولد النبوي هناك واجب الفرحة، يجب أن نعيشها بعمق وعلامتها علامة أن الفرحة موجودة وأن هذه الفرحة تنطلق من حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أن ننشر البهجة حولنا، أن نعمل على إدخال السرور في قلب كل مش بس إنسان، حتى الموجودات حيوانات، البهجة بالطبيعة كل شيء. لأن المؤمن هو الذي يأمن الناس غوائله وبوائقه، والمسلم هو من يسلم الناس من يده ولسانه. في كثير من الناس اللي بيأذوا الآخرين، بده يحرص المؤمن أن يكون ممن يخفف عن الآخرين آلامهم، هذا واجب، أن نعيش الفرحة ونحاول إدخال السرور. لكن هناك واجب آخر قد نفاجأ به لأول وهلة، قد نتصور أنه لا ينسجم مع أجواء الفرح. الواجب الثاني يشبه واجب أم الشهيد تجاه ولدها الشهيد، وهي تهيئ لعرس أخيه من بعد. تعيش الفرحة، لكن هناك حزن مقيم في قلب القلب لا يمكن أن يبارحها أطلاقا. ونحن نحتفل أو نستعد للاحتفال بأجواء المولد النبوي، هل يمكن أن ننسى أن شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو وفاته، فإن مات أو قتل، كانت على مقربة من شهر ربيع الأول، 28 صفر الشهادة، ربيع الأول بأوله يصير استعداد للمولد، مش استعداد للمولد واجب ولا بد منه، لكن هل يقبل المحب أن يصيبه في العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب شخصا فقد أباه قبل يومين، ثم يقال له الآن تبدأ تستعد للاحتفال بذكرى مولده؟ طيب كيف يتصرف هذا الشخص إذا ترك الحزن والتفجع؟ فهنا قسوة قلب لا تحتمل ولا تغتفر. وإذا ترك الاستعداد للاحتفال بالفرحة أيضا قسوة قلب لا تحتمل. الجمع بينهما كيف؟ الجمع بينهما أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى يوم مولد الحسين عليه السلام، فجمع بين الدمعة والفرح البسم. أن نتذكر ما روي عن الإمام السجاد عليه السلام، وذكره العالم الجليل ابن شهرشوب في مناقب آل أبي طالب. يقول الإمام السجاد فيما روي عنه شعرا سلام الله عليه: نحن بنو المصطفى ذو غصص، نحن بنو المصطفى ذو غصص يجرعها في الأنام كاظمنا، عظيمة في الأنام محنتنا، أولنا مبتلا وآخرنا، يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مآتمنا، والناس في الأمن والسرور وما يأمن طول الزمان خائفنا. منعيد ومنروح ومنجي، والخائف على دين الله إمام زماننا بأي حال أرواحنا فداء. بعدان في هذا البيت يشير سلام الله عليه الإمام السجاد فيما روي عنه، يشير إلى أن مشكلة أهل البيت، ذنب أهل البيت أن الله عز وجل وهبهم هذا الشرف العظيم، لأنهم أقرب الناس إلى الله، لأنهم أكثر الناس عبادة له، أكثر الناس تحليا بالأخلاق الإلهية، فالله عز وجل أعطاهم هالشرف هذا. بيقول: وما خصصنا به من الشرف الطائل بين الأنام آفتنا، ذنبنا عند هالناس أنه الله عز وجل وضعنا في هالمقام. يحكم فينا والحكم فيه لنا، جاحدنا حقنا وغاصبنا. أو للجاحد والغاصب بيحكم فينا، والحقيقة أنه نحن لازم نحكم فيه. يحكم فينا والحكم فيه لنا، جاحدنا حقنا وغاصبنا. إذن نحن في أجواء احتفال بذكرى المولد، يجب أن نعيش الفرحة، لكن لا يصح أن ننسى أننا على مقربة من ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل شهادته، ثم كما ذكرت في الحديث السابق هي الفترة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهادة الزهراء عليه السلام بناء للرواية التالتة. هذه الفترة أصعب مرحلة مرت على أهل البيت عليهم السلام، فليس من الإنصاف ولا من عادة المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يحتفل بالفرح، وأيضا ليس من الإنصاف ولا من الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينسى الشخص المصائب التي حصلت في هذه الفترة، والتي طالما أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته. هكذا نتوازن، نجمع بين الفرحة والحزن الواجب، الحزن المقيم. أما إذا لم نتنبه إلى هذا الخلل، أنه مثلا والله نحن منقضي محرم وصفر نتفجع لمصائب أهل البيت عليهم السلام، كربلاء وبعدان السبي طيل الطريق، بعدان الوصول في الأول من صفر إلى الشام ثم الرجوع إلى المدينة، بعدان يومين بنذكر هيك عزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من يومين، حتى لو فرضنا أسبوع لو 10 أيام، مجرد أن جاء ربيع ننسى الفجائع والحزن. ما جرى في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا من حجة الوداع إلى وفاته أو شهادته صلى الله عليه وآله وسلم، كان أصعب أيام رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا، وما جرى بعد الوفاة أو الشهادة كان أصعب ما مر بأهل البيت جميعا. هذه الفترة يعني ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول وجماد الثاني إلى مولد الزهراء، القلب يحتفل بذكرى المولد وهو يعيش ما جرى على الزهراء عليه السلام في هذه الفترة. هذه الفترة هي التي جرى فيها الهجوم على بيت طالما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله ببابه وقرأ آية المودة في القربة. هذا الهجوم حصل في هذه الفترة، محاولة الإحراق، إحراق البيت، يعني محاولة إحراق البيت، لكن اللي أحرق الباب ودخل الدخان إلى البيت حصل في هذه الفترة. ضرب الزهراء عليه السلام وبتعبير بعض المصادر الأموية رفسها من قبل فلان حصل في هذه الفترة، يعني بشهر ربيع، بالفترة اللي كلنا بننسى أنه في فترة حزن ونتوجه إلى الاحتفال بالمولد، والاحتفال واجب، لكن الأم اللي عندها شهيد تحتفل بمناسبة للولد الثاني ما بتنسى أنه عندها شهيد. مطلوب أن يظل في قلب القلب ويستولي على كل ذرة من الوجود أننا مفجوعون برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى من بعده. وعندما نتذكر أنه طالما بكى لما علم أنه سيجري في هذه الفترة يزداد تفجعنا له ونزداد تمسكا بأهل البيت، فيزداد رضاه عنا صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا نسينا التفجع، نسينا ما جرى في هذه الفترة، ونسينا أن مما جرى في هذه الفترة أن محسن الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في كتاب دلائل الإمام لابن قتيبة، المحسن السقط الذي أسقط في هذه الفترة، والمحسن يوم سمى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحسن عليه السلام جاء الأمر من الله عز وجل بأنه أسماء أولاد الأمير كأسماء أولاد النبي هارون، شبر وشبير ومشبر، الرواية بالمصادر السنية. لذلك بعضهم بيقولوا محسن. طيب، إذن هذه الأيام حصل فيها الهجوم على بيت علي والزهراء، حصل فيها إحراق الباب ومحاولة إحراق البيت كله على من فيه، وفيه علي والزهراء والحسنان. حصل في هذه الفترة إسقاط الجنين، حصل في هذه الفترة ضرب السيدة الزهراء سلام الله عليها، حصل في هذه الفترة صبر أمير المؤمنين، مأمور بالصبر، هذا الصبر الذي لا يصل إلى عشر معشاره صبر النبي العظيم أيوب، لأنه فرق بين الشخص المريض اللي مش قادر يواجه المرض وبين من إذا حمل السيف لا يبقى أحد، لكن مأمور أن لا يحمل السيف لأنه لن يبقى الإسلام. وحصل اقتحام البيت، اقتحام البيت اللي عبر عنه أبو بكر بآخر أيامه أنه ندم لأنه أمر بكشف بيت فاطمة. طبعا ذكرت في حديث سابق أنه البحث في هالأمور دون إعلان شيء مسيء إلى رموز السنة هذا مش حرام، هذا واجب، لأنه هذا بحث عقيدي. الآن أنا لست في صدد إعلان الإساءة، والإساءة اللي حرام إعلان الإساءة، واحد بينه وبين نفسه شو عقيدته شي تاني، ما حدا خصه شو عقيدته. طيب هذه الأحداث الصعب الجسام، وأنهم أخذوا أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد للبيعة، وأن الزهراء عليه السلام خرجت خلفه، كل هالأمور ما بين آخر صفر و 12 ربيع الأول تقريبا، لأنه في اليوم الثامن من ربيع كان صير مرة 10 أيام على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألقت الزهراء عليه السلام خطبتها في المسجد النبوي. والظاهر من الخطبة لما واحد بيتأمل فيها بس بعبارة نصبر منكم على مثل حز المدى أو ما هو أصعب، المدى السكاكين، يعني ظاهر من الخطبة أنه كانت هالأحداث صايرة. طيب إذا نحن أمام واجب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرحة به، وواجب المحافظة على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن نكون مع أهل البيت، أن نتمسك بأهل البيت، أن نصل إليه بهم ومعهم ومنهم. فإذا لابد أن نفكر بما جرى على أهل البيت، خصوصا وأنه صلى الله عليه وآله وسلم طالما أكد عنه على هذه الأمور، وأمر الأجيال أن تقف عندها وتفكر بها. فإذا مرت هالمرحلة واكتفينا بالحديث عن أجواء وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يكتفى به عادة، تنشأ عنا أجيال ما بيعرفوا أساس الولاية كيف، ما بيعرفوا ماذا جرى على أهل البيت في أصعب فترة. هي الفترة للقرآن الكريم عبر عنها الانقلاب على الأعقاب، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فإذا من واجبنا أن نبقى نتحدث عن هذه الفجائع التي حصلت، ونجمع بكل ما أمكننا بين الفرحة والحزن. لذلك سأقف عند بعض مجالس العزاء النبوية، مجالس عزاء أنا ذكرت بالحديث السابق مجلسين هما عبارة عن نموذج أو نموذجين من مجالس عزاء الله لمصائب أهل البيت، أنه في السماوات كيف تحدث الله عز وجل مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج عن مصائب أهل البيت، مجلس تعزية، وأريت قسم منه تعزية بالحديث السابق. وقلت هناك مجالس عزاء من الله عز وجل، وهناك مجالس عزاء نبوية. سأذكر بعض مجالس العزاء النبوية. هلا بعدنا ما فتنا بتاريخ الدقيق لي ذكرى المولد النبوي، لكن حتى إذا دخلنا بفترة ما بين 12 و 17 أو وصلنا إلى أجواء 17 كما هو المشهور عنا، ليوم الدين بدنا نظلنا نعيش نجمع بين الفرحة والحزن. من جملة المجالس عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: بين، يعني بينما، بين أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ التفت إلينا فبكى، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أبكي مما يصنع بكم بعدي. فقلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن، قرن الرأس، عند الشهادة، ولطم فاطمة خدها، وطعنة الحسن في الفخذ، والسم الذي يسقى، وقتل الحسين. قال: فبكى أهل البيت جميعا، فقلت: يا رسول الله، ما خلقنا ربنا إلا للبلاء. يعني الله عز وجل يريد أن يختبرنا ويختبر بنا. قال: أبشر يا علي، فإن الله عز وجل قد عهد إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. يعني نعم يبتلى. يعني يبتلى الخلق برسول الله وأهل البيت، اختبار الخلق، هل ينجحون في امتحان الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مع أهل البيت، أو لا يسقطون في هذا الامتحان. الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل البيت يجب أن يكون في خطين: يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا. وما بنقدر نعيش الفرح فقط أو الحزن فقط. لا يمكننا إلا أن نجمع بين الفرح والحزن كما جمع سيد النبيين يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام. عزيز علي أبا عبد الله، ما لي وليزيد، قاتل الله يزيد. هذا يوم مولد الإمام الحسين سلام الله عليه. وبكى أيضا، يعني يستقبل مولوده بالبهجة لولدته والبكاء لما يجري عليه. مجلس آخر في كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق، أو كمال الدين، الكتاب منهم بيقول اسمه كمال الدين وتمام النعمة، منهم لا بيقول اسمه إكمال الدين وإتمام النعمة، عن سلمان الفارسي. قال: كنت جالسا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضته التي قبض فيها. يعني أيمتى؟ يعني حوالي 28 صفر، يعني بالنسبة لحسب التاريخ بوقتها قبل كم يوم من هلأ. فدخلت فاطمة عليها السلام، فلما رأت ما بأبيها صلوات الله عليه وآله من الضعف بكت حتى جرت دموعها على خديها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، أخشى الضيعة على نفسي وولدي بعدك. فاغرورقت عينا رسول الله فاغرورقت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله بالبكاء، ثم قال: يا فاطمة، أما علمت أن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وأنه حتم الفناء على جميع خلقه، وأن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني منهم وجعلني نبيا، واطلع إلى الأرض اطلاعة ثانية فاختار منها زوجك، فأوحى الله إلي أن أزوجك إياه، وأن أتخذه وليا ووزيرا، وأن أجعله خليفتي في أمتي. فأبوك خير أنبياء الله ورسله، وبعلك خير الأوصياء، وأنت أول من يلحق بي من أهلي. ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثالثة فاختارك وولدك، وأنت سيدة نساء أهل الجنة، وابناك حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبناء بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة، كلهم هادون مهديون، والأوصياء بعدي أخي علي، ثم حسن وحسين، ثم تسعة من ولد الحسين في درجتي، وليس في الجنة درجة أقرب إلى الله عز وجل من درجتي ودرجة أوصيائي وأبي إبراهيم. أما تعلمين يا بني أن من كرامة الله عز وجل إياك أن زوجك خير أمتي وخير أهل بيتي، أقدمهم سلما وأعظمهم حلما وأكثرهم علما؟ فاستبشرت فاطمة عليها السلام وفرحت بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال لها: يا بني، طبعا هذا الحديث في مجلس وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا بني إن لبعلك مناقب، إيمانه بالله ورسوله قبل كل أحد، لم يسبقه إلى ذلك أحد من أمتي. يعني الزهراء عليه السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان قد حدث كثيرا بما يجري على أهل البيت من بعده، وعندما دخلت في آخر ساعات حياته الشريفة قالت له كما سمعتم: يا أبا، أخشى الضيعة من بعدك، يعني تخشى عليها وعلى أولادها مما سيجري بعد وفاة المصطفى الحبيب. فبدأ يحدثها بهذه الأمور، يحدثها أن مقابل هذا البلاء الذي يقع عليكم يا فاطمة يا ابنتي، مقابل هذا البلاء أنكم منهج للبشرية للأجيال ليتبعكم وينجو بكم من كتب الله عز وجل له استحقاق الهدية، وأن هذه البلاءات هي وجه، لكن الوجه الآخر هذه المقامات العالية التي تحصلون عليها. يعني كيف السيدة زينب عليه السلام قالت في كربلاء: ما رأيت إلا جميلة، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول للزهراء وللأجيال من خلالها أن هذه الفجائع التي يواجهها أهل البيت عليهم السلام هذا وجه من القضية. الوجه الآخر أنهم سفينة النجاة، أن الذي يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم ومعهم وبهم يكون من الناجين. ولذلك فإن مقامات أهل البيت هي المقامات العظيمة. يا بني إن لبعلك مناقب، إيمانه بالله ورسوله قبل كل أحد، لم يسبقه إلى ذلك أحد من أمتي، وعلمه بكتاب الله عز وجل وسنتي، وليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي غير علي عليه السلام، إن الله عز وجل علمني علما لا يعلمه غيري، وعلم ملائكته ورسله علما، وكلما علمه ملائكته ورسله فأنا أعلم به. يعني كل العلم اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العلم اللي الله عز وجل خص فيه، والعلم اللي أعطاه للأنبياء والملائكة، واثنين العلم اللي اختص فيه الرسول صلى الله عليه وآله، واللي وصل للرسول وكان موجود عند الملائكة والأنبياء، اثنين صاروا عند مين؟ عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأمرني الله عز وجل أن أعلمه إياه ففعلت. فليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي فهمي وحكمي غيره، وإنك يا بني زوجته وابناه سبطاي حسن وحسين، وهما سبطا أمتي، يأمران بالمعروف ينهي عن المنكر، وإن الله عز وجل آتاه الحكمة. رجع الحديث للأمير وفصل خطاب: يا بني إن أهل بيت أعطانا الله عز وجل سبع خصال لم يعطها أحدا من الأولين كان قبلكم، ولا يعطاها أحد من الآخرين غيرنا. نبينا سيد المرسلين وهو أبوك، ووصي ووصينا سيد الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا سيد الشهداء وهو الحمزة بن عبد المطلب، ظل يقال له سيد الشهداء إلى شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وهو عم أبيك، وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة مع الملائكة. تذكير هنا بصلاة جعفر وأهميتها، لأنه جعفر عظيم وصلاته عظيمة، وبيقدر يجمع واحد بينها وبين نافلة المغرب، بيصلي نافلة المغرب مثل ما بيصليها عادة، بس بالنية بينوي هذه صلاة جعفر ونافلة المغرب، وبيجيب التسبيحات بعدها. وابناك حسن وحسين سبطاء أمتي وسيدة شباب أهل الجنة، ومنا، هون الكلام عن الإمام المهدي عجل تعالى فرجه، ومنا والذي نفسي بيده مهدي هذه الأمة الذي وعجل فرجه، الذي يملأ الأرض قصا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. قالت: فأي هؤلاء الذين سميت أفضل؟ قال: علي بعدي أفضل أمتي. إلى أن يقول: وصبتي حسن وحسين، وبعد الأوصياء من ولدي ابني هذا، وأشار إلى الحسين، أن الأمير بعدان الحسن والحسين بعدان التسعة المعصومين من ذرية الحسين، ومنهم المهدي. إن أهل بيت اختار الله عز وجل لنا الآخرة على الدنيا، إلى آخر الحديث طويل يأتي إن شاء الله لاحقا. ذكر بالختام أنه من واجبنا أن نشارك في الاستعداد للاحتفالات بأجواء المولد النبوي، ونحضر مجالس مدائح وإلى آخره، وزينة صح، لكن نبقى كالأم التي فقدت وحيدها وتستقبل يوم العيد. الحزن يجب أن يكون في قلب القلب وحاضر على طول، هذا أقل الوفاء لواجب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا منحبه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصح أن نترك أهل البيت في أصعب مرحلة مروا بها دون أن نتفجع لما حصل معهم في هذه الفترة. وذكرت بالأثناء أنه أهم احتفال بعيد المولد النبوي بعد استشعار الحزن أن ندخل السرور على من حولنا. أول شيء أن ندخل السرور على أنفسنا، هذا الجو الكمد اليأس، إنه واحد ما معه مصاري مأهور. اللي بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جد، الموحد عن جد، غني 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 كتير، بس مثل اللي عنده جبل ذهب ومش عارف، مش عارف، مش عايب هذا القلب يحزن لأنه والله انكسر شيء أو لأنه صارت شغلة، المرض والفقر وكل هذه مع رضا الله مع التدين ما يلائم، لأنه أشبه ما يكون بإنسان مثلا يمشي وعثرت قدمه وخرج الدم، تكرم من رجله، وبعدها بتروح بتنتشر. أبو يومين ثلاثة هالدنيا مرق الطريق. خلي واحد مثل ما قلت ارفع رأسك فأنت من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون الشخص متوازنا نفسيا. مع التوازن النفسي يعني هو بيفرح ومرتاح، بصير قادر ينشر السرور على من حوله، يبلسم جراح من حوله. ذكروا شو هالمخزون من الحب اللي كان مثلا عند الشهيد الشيخ راغب شيخ شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، اللي بيقول سنبلسم جراح أهل الدنيا أو أهل الأرض. واحد بده يكون هو شوي يعني متوازن، في عنده مخزون من الاطمئنان النفسي من السكينة والسكون، حتى يقدر يفرح واحد حده. فاللي بفكر انه يفرح اهل الارض كلهم قديش بده يكون عنده مخزون من الفرح والسرور برحمة الله عز وجل. اذا علينا ان نعيد النظر في صفحات أنفسنا، نشوف الخطأ وين، نحاول نصحح. قوة قلبنا بشو؟ إنه في مصاري، في صحة، طنجرة ملانة، في أكل، في مدري شو، ولا لا إنه في عقل، في اتصال بالله عز وجل، في حرص على التدين، في حرص شديد على مراعاة مشاعر الناس كلها، في إصرار أنه يا ربي إذا واجهني أحد بإساءة قوي على خدمتك جوارحي، خليني ما أكون مثل الأفعى اللي مجرد أن تؤذى وإذا بها تطلق السم. هيك منكون عم نحتفل حقيقة بأجواء المولد النبوي. اللهم من علينا بما أنت أهله، واجعل عيديتنا رضاك، وأنت من علينا بحبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك، إنك ولي الإحسان والنعم. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والعراق والشام والبحرين والحجاز وفلسطين، وإلى روح الشهيد بالخصوص الشهيد سمير القنطار، وإلى روح أخي العزيز العلامة الشيخ محمد خاتون، وأرواح أمواتنا جميعا خصوصا الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.